بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 17.
قال المؤلف رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجرا. قال الشارح العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: من أصول أهل السنة والجماعة المبنية على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. منكم يعني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. في رواية: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وفي رواية: عبد مجدع الأطراف، يعني مقطع الرجلين واليدين، ما دام أن له ولي أمر. ما دام أنه ولي أمر تجب طاعته بالمعروف. هذا من أصول العقيدة، والذي يخرج على أئمة المسلمين يكون من الضالين، إما أنه خارجي أو معتزلي أو صاحب نحلة باطلة تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. بهذا القيد فيما يحب الله ويرضى، أما المعصية فلا يطاعون فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وليس معنى ذلك أنه إذا أمر ولي الأمر بمعصية من المعاصي أنها تنخلع إمامته، بل إنه لا يطاع في هذه المعصية، ولكن يطاع فيما ليس فيه معصية. وتبقى ولايته ويطاع فيما ليس بمعصية. قوله: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. هذا بيان بما تنعقد به الإمامة، فإن الإمامة تنعقد بأحد أمور. الأمر الأول ما ذكره المؤلف، وهو من اختاره المسلمون. والمراد بالذين يختارون، والمراد بالذين يختارون الإمام، هم أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأصحاب السياسة وأمراء الأجناد. وليس معناه أن اختيار الإمام لكل أحد من الصبيان والنساء والحضر والبدو، لأن الناس تبع لأهل الحل والعقد. فإذا اختار أهل الحل والعقد إماما وجب على البقية أن يطيعوه، وهذا كما حصل في خلافة أبي بكر الصديق، فإن الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على بيعة الصديق رضي الله عنه، فكانت بقية الأمة تابعة لمن اختار الصديق، ولم يفتح المجال لكل أحد ليشارك في الاختيار، لأن هذا من اختصاص أهل الحل والعقد، فالمسلمون اختاروا أبا بكر رضي الله عنه أفضلهم، وهذا اختيار له أدلة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أولها أن أبا بكر أفضل الصحابة على الإطلاق، ما خالف في هذا أحد. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى إشارة باستخلافه منها أنه في مرض موته قدمه للصلاة ليؤم الناس في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إشارة إلى أنه هو إمامهم في الخلافة كما هو إمامهم في الصلاة، فاختاروا أبا بكر رضي الله عنه وقالوا: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ وانعقدت بيعته وأجمع الصحابة على ذلك، من باشر الاختيار ومن لم يباشر فهو تبع، ومن لم يباشر فهو تبع، والمسلمون جماعة واحدة ويد واحدة. الأمر الثاني، ولما حضرت أبا بكر الوفاة اختار عمر بن الخطاب، يعني أبو بكر، اختار عمر رضي الله عنهما قبل وفاته وعينه بدلا عنه، فسمع المسلمون وأطاعوا، وهذه هي الطريقة الثانية من طرق ثبوت الإمامة، وهو أن يختار ولي الأمر وليا للعهد يخلفه بعد موته، كما فعل أبو بكر حيث اختار عمر رضي الله عنهما. الأمر الثالث، إذا تغلب واحد من المسلمين وأخضع الناس لإمارته فإنه يكون أميرا وإماما لهم، مثل ما حصل من عبد الملك ابن مروان، فإنه لما حصل الاختلاف بعد وفاة يزيد بن معاوية، فإن عبد الملك بن مروان ابن الحكم قام بالأمر، وكان رجلا شهما حازما قويا، ونفع الله به، وانعقدت بيعته، وسمع المسلمون له وأطاعوا، فكان في ذلك الخير للمسلمين. هذه هي الطريقة التي تثبت بها ولاية الإمام، إما باختيار أهل الحل والعقد، وإما بأن يعهد السابق للاحق، وإما أن يتغلب واحد من المسلمين حينما يكون لهم إمام ويخضع الناس له، ويخضع الناس له وينقادوا له، فلا يجوز لأحد أن يشق العصا. وقوله بإجماع المسلمين، لا تفهم من هذا أنه لا بد من اختيار المسلمين كلهم، ولكن يحصل ذلك بإجماع أهل الحل والعقد، كالحاصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكالحاصل في خلافة عثمان رضي الله عنه، فإن الذين اختاروه هم أهل الشورى، وهم الباقون من العشرة المبشرين بالجنة، اختاروه فثبتت إمامته، ولم يعترض أحد على ذلك، بل أجمعوا على إمامة عثمان رضي الله تعالى عنه. قوله: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجرا. هذه مسألة مهمة جدا، وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج عن جماعة المسلمين ويشق عصا الطاعة، فإنه إن فعل ذلك وبات ليلة وليس له إمام يعتقد إمامته، فهذا قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، بمعنى أنه كان مع المسلمين ومرتبطا مع المسلمين، فلما خرج عن طاعة الإمام فإنه قطع الارتباط بالمسلمين، مثل صغار الأغنام التي يجعل لها حبل ممتد وفيه دركات تدخل فيها رؤوس صغار الغنم لتحفظها من الضياع، يسمى الربك. فشبه اجتماع المسلمين على إمام بذلك، فمن خرج عن طاعة الإمام فقد خلع هذه الربكة وتعرض للضياع وللذئاب وللأهواء. وليس معناه أنه يكفر، معناه أنه فارق الجماعة وخرج عن الطاعة، فصار كالبهيمة التي خرجت من الرباط وتعرضت للسباع والنهب والسلب، ولا يقول أنا ما بايعت وليس لي إمام، فأنت واحد من المسلمين، ولما بايع أهل الحل والعقد فأنت تابع لهم. وأقول في هذه المسألة، وهي أن من كان من أهل الأهواء ويرى أنه لم يبايع الإمام القائم الذي أجمع عليه الناس وسمعوا له وأطاعوا واستتب الأمن على يده، لا يقول في ذاته أنه ما بايعه شخصيا فهو في حل من بيعته، فكلام الشارح حفظه الله يدل على أن أفراد المؤمنين المسلمين رجالا ونساء لا يلزم كل واحد منهم أن يبايع، ولكن إذا بايع أهل الحل والعقد ثبتت البيعة لهذا الولي في جميع أعناق المسلمين الذين بايع عنهم رؤساؤهم وأهل الحل والعقد فيهم. ولهذا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة قال ليرفع إلي عرفاؤكم، والمراد بالعرفاء هم رؤساء الجماعات، فالمقدم في القبيلة إذا أبرم أمرا أجازه من تحت رأيه من جماعته وأهله، فيكون هذا من باب الإلزام، وأنه إذا بايع أهل الحل والعقد بايعوا إماما صارت بيعته شرعية ولزمت في ذمة كل شخص، فمن زعم أنه ليس في عنقه بيعة وقد بايع من له عليه يعني أنه إذا بايع لزم ذلك الفرد أن يمتثل بيعة من لهم التولية أو التقديم في شؤونهم. وخروج الخوارج، خروج الذين لا يرون في أعناقهم بيع لولاة الأمور، هذا خروج عن جماعة المسلمين وافتيات على جماعتهم وشق لعصاهم، وأنه كالفرد من الغنم الذي خلع رأسه من ربقة الإسلام، فهذا يعني تمثيل لجماعة المسلمين في الإسلام كاجتماع الماشية في حبل واحد في عرى متصلة في حبل واحد، فمن خرج منهم فقد خرج عن جماعتهم وأصبح عرضة للهلاك بأي وسيلة من وسائل الهلاك، إما بالبدع وإما بأن يتسلط عليه الأعداء لأنه لا جماعة له تحميه. يجب أن تفهم هذه المسألة، وهي من المسائل المهمة التي يجب على أفراد المسلمين أن يعتقدوها في ذممهم، وأنها لازمة لهم شاءوا أم أبوا، ما دام أن هذا الولي ولي الأمر، ولي أمر ظاهر وأجمع عليه الناس وبايعوه واستتب له السمع والطاعة. وفي المقابل ما يأتي عن طريق هؤلاء الخوارج الذين ينصبون شخصا لهم ويؤمرونه عليهم ويرون بأنه هو الذي تجب طاعته، هذا خروج عن جماعة المسلمين، ولا يجوز أن تعقد بيعة لشخص تحت ولاية عامة لولي أمر يسمع له ويطاع. ولهذا جاء في الحديث أنه إذا بويع شخص في ولاية عامة وانفرد له جماعة يسمعون له ويطيعون، فإن هذا الشخص المبايع الثاني يجب قتله، لأنه رشح نفسه أو رشح ورضي بذلك مع قيام ولاية عامة وولي أمر لجماعة المسلمين. هذه المسألة مهمة، ولا سيما عند من يرى بأنه لا بيعة في عنقه لهذا الإمام العام ويتخذ له إماما خاصا قياسا على الإمارة في السفر. قالوا ما دام أنه يجوز أن يؤمر في السفر أحدهم فلا مانع أن تتخذ جماعة من الجماعات أميرا لهم يسمعون له ويطيعون، وهذا قياس فاسد. السفر وقت محدود وخلافة أو إمارة محدودة، فإنهم يسمعون له ويطيعون في شؤون السفر، ليس في شؤون الشؤون الخاصة بالأمة. قال المؤلف رحمه الله: والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات. يفصل بين كل ركعتين، وهكذا قال أحمد بن حنبل. قال الشارح حفظه الله: صلاحية الإمام كثيرة، ومحل إحصائها وجمعها والإطلاع عليها الأحكام السلطانية التي ألفت في هذا، مثل الأحكام السلطانية للماوردي والأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي، وكتب ألفت في هذا فيها بيان صلاحيات الإمام، وهذا مذكور في كتب الفقه وفي كتب العقائد أيضا كما هنا. أولا أنه يتولى صلاة الجمعة والعيدين، ويصلي المسلمون خلفه إلا أن يختار هو من يصلي بالمسلمين، ويخلف من العلماء أو من طلبة العلم من يصلي بالناس، لكن الأصل أنه أحق بالإمامة في الجمعة والعيدين، فإن استخلف من يقوم بهذا فله ذلك، وهذا عليه العمل الآن. ثانيا هو الذي يقيم الحج ويقود الحجيج ويتأمر عليهم وينظر في مشاكلهم، هذا من التنظيم في الحج، يكون المسؤول عنه ولي الأمر العام وله أن ينيب من يقوم بهذا الشأن كما في الجمعة والعيدين. ثالثا إقامة الجهاد في سبيل الله من صلاحيات الإمام، هو الذي يأمر به وهو الذي ينظم الرايات وهو الذي يختار الجنود والمقاتلين ويؤمر الأمراء ويجند السرايا والجيوش ويسلح المجاهدين ويوجههم إلى غزو العدو ويعين لهم الجهة التي يغزونها، يعين لهم الجبهة التي يغزونها. فالجهاد من صلاحيات الإمام، وليس الجهاد فوضى، كل من أراد حمل السلاح ويقتل ويهجم ويقول أنا أجاهد في سبيل الله هذا ليس جهادا في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله منظم ومضبوط بضوابط شرعية، أما إذا دخلته الفوضى صار تخريبا وصار ضرره أكثر من نفعه، إن كان فيه نفع فالضرر الناجم عنه أكثر. فالأمور لها ضوابط، والجهاد أمره عظيم ويحتاج إلى انضباط ويحتاج إلى تقيد بأحكام الجهاد المذكورة في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. ليس الأمر فوضى بأن يأتي واحد من دعاة الفتنة ويتزعم هؤلاء الغالين أو المتطرفين أو الجهال الذين لا يدرون بتزعمهم ويقول نجاهد في سبيل الله، هذا يعتبر من الضرر على الإسلام والمسلمين، وليس هذا جهادا لأنه لم يتقيد بضوابط الجهاد، وإذا لم يتقيد بضوابط الجهاد صار فسادا وليس جهادا، وكل شيء تجاوز حده فإنه ينقلب إلى ضده. فهم يقولون الآن لمن أنكر عليهم أنتم تمنعون الجهاد في سبيل الله، نقول نحن لا نمنع الجهاد في سبيل الله، لكن نقول لا بد أن ينضبط الجهاد بالضوابط الشرعية، وما تعملونه هذا فوضى وليس جهادا، والله لم يأمر بهذا. فإقامة الحج والغزو والجمعة والعيد من صلاحيات ولي الأمر. وأقول في هذه المسألة أنها ترد بعض الأسئلة ممن ابتلوا بانتشار الخوارج عندهم، ويقولون فيه جماعة تقاتل هؤلاء الخوارج، فهل نقاتل معهم؟ والإجابة كما سمعنا من هذا العالم الجليل كيف فصل الحكم في هذه المسألة، وأنه لا يجوز أن يكون الجهاد فوضى، كل جماعة تقاتل وينضم تحتها مقاتلون ولا ينظرون إلى الراية ولا القائد الذي يقودهم، من الذي رشحه ومن الذي أيده ومن الذي اختاره، وأي الجهات التي اختيرت للجهاد. فلا بد أن يكون الإنسان متثبتا في هذه المسألة، لا يقاتل مع من يستحسن القتال معه، لا بد أن يكون الجهاد منضبطا كما سمعنا وعلمنا من هذا البيان الشافي لهذه المسألة. فمن أراد أن يقاتل فلا يقاتل مع هذه الجماعات المتفرقة، كل جماعة تقاتل ضد الأخرى، إلا إذا كان هناك ولي أمر يسمع له ويطاع وله جماعة ولهم كيان ويستطيع أن يجند الجنود وأن يعطيهم القوة التي تدحر العدو وتتغلب عليه، وله ولاية شرعية وراية شرعية، هذا يجاهد معه. أما أن تكون جماعات وكل جماعة لها قائد وكل جماعة لها رئيس، والإنسان يقول هذه الجماعة أفضل من تلك أو أجاهد مع هذه ضد تلك، هذا ليس بجهاد كما فهمنا من بيان الشيخ حفظه الله. ثم قال: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، يعني الولاة، يعني ولو كان عندهم فسق ولو كان عندهم معاصي فإنه يصلى خلفهم، لأن في الصلاة خلفهم جمع للكلمة، وأيضا الفاسق إذا أحسن فأحسن معه. ولهذا لما قالوا لعثمان رضي الله عنه وهو محصور، حصاره الخوارج في داره، إن فلانا يؤم الناس وهو ليس بإمام وإنما هو إمام فتنة، قال: يا ابن أخي، إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فتجنب إساءتهم، فإذا صلى نصلي معه إذا كان ولي أمر ولو كان عنده فسق أو مخالفة لما في ذلك من المصلحة، ولأن الصلاة عبادة، والفاسق إذا صلى يشجع على هذا ويدعى له، وقد صلى الصحابة خلف الأمراء الذين عليهم ملاحظات كالحجاج وغيره، صلى خلفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعا للكلمة. وفي هذه المسألة أقول قد علم عن بعض دعاة الفتنة الذين يرون التكفير العام لعامة المسلمين إلا من كان على رأيه ومنهجه، يرى بأنه لا تصح الصلاة، صلاة الجمعة خلف أئمة هذا المجتمع ما دام أنه في نظره كافر، فلا تصح صلاة الجمعة ولا الجماعة وراءه، وهذا اعتقاد فاسد ومنهج ضال. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من أئمة الجور والفسق، أنهم يصلون وراءهم سواء كانوا أبرارا أو فجارا، جمعا للكلمة ودرءا للمفسدة. فلا ينبغي لإنسان أن يجتهد ويقول هذا الذي أعتقد تكفيره أنت تعتقد تكفيره وغيرك يعتقد تفسيقه، لأن الإنسان ما دام في دائرة الإسلام وارتكب كبيرة غير مستحل لها فهو فاسق. إن كان إماما عاما وجبت الصلاة وراءه جميع الصلوات حتى صلاة الجماعة والعيدين والجمعة، وأما أن يتعلل ويقول هذا في نظري كافر ولا تصح الصلاة وراءه فهذا شق لعصى المسلمين وخروج على ولاتهم، وهو من الفتنة التي راجت عند كثير من ممن ساء حالهم في النظر والاجتهاد. قال: ويصلى بعدها ويصلي بعدها 6 ركعات. هذه مسألة فقهية جاءت بمناسبة ذكر صلاة الجمعة، فالجمعة ليس لها راتبة قبلها، فمن جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما تيسر له ويجلس وينتظر، وإن استمر في الصلاة حتى يحضر الإمام فهو أفضل، يعني يوم الجمعة قبل الخطبة قبل خروج الإمام إذا جاء الإنسان إلى المسجد فإنه يصلي يكثر من النوافل، فله أن يصلي حتى يخرج الإمام. وقد رأيت شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في بعض أيام الجمعة التي شهدته فيها كان يصلي حتى قبيل طلوع الإمام أو الخطيب، وكان أيضا يطيل القيام في صلاته، وهذا دليل على هذه المشروعية، أنه إذا صلى الإنسان قبل الجمعة فإنه يكون في ذلك خير كثير. لهذا يقول الشارح حفظه الله: وإن استمر في الصلاة حتى يحضر الإمام فهو أفضل، على أنه نفل مطلق ليس له علاقة بصلاة الجمعة، نفل مطلق في أي وقت من الأوقات وليس مرتبا بما قبل الجمعة. قال: أما راتبة الجمعة فهي بعدها، السنة الراتبة التي يشرع أن يأتي بها راتبة بعد الجمعة، أقلها ركعتان وأكثرها على المشهور 4 ركعات بسلامين، وجاء في رواية أنها 6 ركعات بثلاث تسليمات، إذن يكون أقلها ركعتان وأكثرها 6 ركعات أو 4 ركعات كما هو المشهور. قوله: يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل، أي ليس معنى ذلك أنه يصلي 6 ركعات سردا بسلام واحد، بل 6 ركعات كل ركعتين بسلام، أو 4 ركعات كل ركعتين بسلام، هذا هو الأفضل، ونسبته إلى الإمام أحمد لأن المصنف حنبلي، ويعرف مذهب الإمام أحمد، ويعرف مذهب الإمام أحمد هذا رواية عن أحمد أنها 6 ركعات، والمشهور أنها 4 ركعات، والله أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.